دعونا نفكك هذا الموضوع. نحن بصراحة أمام لحظة غريبة ومثيرة في نفس الوقت. يعني لفترة طويلة، ربما لعقد ونصف، اعتدنا جميعاً على حمل هذه الألواح الزجاجية المستطيلة في جيوبنا، أجهزة صامتة ومسطحة وخلينا نقول مملة إلى حد ما.
مملة جداً بصراحة، لم يتغير شيء جوهري منذ سنوات.
بالضبط، لكن من يتابع ما يحدث حالياً في مدينة برشلونة الإسبانية، وتحديداً في أروقة المؤتمر العالمي للهواتف النقالة لعام 2026، سيدرك فوراً أن هناك زلزالاً يضرب صناعة التكنولوجيا. نحن لا نقرأ تقاريراً عن معالجات أسرع قليلاً أو شاشات أكثر سطوعاً بنسبة ضئيلة.
صحيح، تلك المرحلة انتهت. نحن الآن نراقب النهاية الرسمية لعصر الهواتف الذكية المملة.
100%، ومن خلال المصادر والتقارير التي نغوص فيها اليوم، هناك خيط واحد يربط كل شيء. الأجهزة بدأت تتحرك، الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد خوارزميات مخفية في سحابة رقمية، بل أصبح شيئاً ملموساً وفيزيائياً.
هذا التوصيف دقيق جداً، ويضع أيدينا على الجرح التقني الذي عشناه لسنوات. طيب، طوال نصف العقد الماضي، انصب تركيز العالم التقني بأكمله على تطور البرمجيات. كنا نراقب النماذج اللغوية وهي تتطور، قدرات معالجة البيانات، وتوليد النصوص والصور. كان الذكاء الاصطناعي يعني بمثابة عقل خارق محبوس داخل صندوق زجاجي أصم.
صندوق لا يتحرك ولا يتفاعل جسدياً.
تماماً، لكن عام 2026 يمثل نقطة التحول التاريخية. ما نراه اليوم هو عتاد مادي يتمرد على جموده. الذكاء لم يعد يكتفي بالعيش داخل الشاشات، بل بدأ يشكل الأجهزة ذاتها ويجعلها تتكيف جسدياً وتتحرك وتستجيب لبيئتها. الانتقال من الذكاء البرمجي إلى الذكاء الفيزيائي الملموس هو تحول جذري.
وهذا يقودنا مباشرة إلى جهاز يبدو وكأنه قفز من شاشة فيلم خيال علمي، وهو هاتف هونر الروبوتي. يعني عندما نقول إن الحياة تدبت في الأجهزة، فهذا لم يعد تعبيراً مجازياً على الإطلاق.
الهاتف تحت القبة الزجاجية.
نعم، خلال المعرض تم عرض هذا الجهاز، والمدهش أنه يتحرك فعلياً لمواجهة المستخدم. هناك نظام مدمج يحمل اسم التتبع المكاني الثلاثي الأبعد. بعبارة أبسط، الجهاز مزود بقاعدة ميكانيكية تدور وتتحرك لتجعل الكاميرا تواجه وجه الشخص دائماً. تخيلوا وجود مصور سينمائي محترف يراقب تحركاتكم في الغرفة ويعدل زاوية التصوير باستمرار.
شوف، ما يثير الاهتمام هنا هو أن هذا النظام يتجاوز مجرد كونه كاميرا تطبع الحركة التقليدية التي نراها في كاميرات المراقبة القديمة. التقنية المعرفية التي تقف خلفه هي الأساس. نحن نشهد هنا تطبيقاً متقدماً جداً لما يعرف بنماذج الرؤية واللغة، أو ما يسمى اختصاراً بـ VLM.
لحظة، لنقف هنا قليلاً، لأن مصطلح نماذج الرؤية واللغة يتردد كثيراً مؤخراً في المصادر. ما الذي تفعله هذه النماذج تحديداً داخل هاتف يتحرك؟
سؤال مهم. تاريخياً كانت الكاميرا تلتقط البكسلات، والمعالج يحاول التعرف على الأجسام كأن يقول هذا وجه أو هذه يد. لكن نماذج الرؤية واللغة تمنح الجهاز القدرة على فهم السياق. الهاتف لا يرى مجرد وجه يتحرك، بل يحلل التعبير الدقيقة، يقرأ لغة الجسد، ويستمع إلى نبرة الصوت في نفس الوقت. هو يدمج الرؤية مع اللغة والصوت ليصنع استنتاجاً منطقياً عما يحدث أمامه.
يا سلام، وهذا يفسر الميزة الأكثر جنوناً في هذا الهاتف الروبوتي. المصادر تشير إلى أن الجهاز يمتلك، دعنا نسميها، حالات عاطفية وتعاطفية.
يتفاعل مع المزاج العام، صحيح؟
بالضبط، هو يستجيب لنبرة الصوت. إذا كان هناك صراخ أو صوت غاضب في الغرفة، فإن الجهاز يبتعد جسدياً ويتراجع للوراء، وكأنه يشعر بالرهبة. وإذا تم التحدث إليه بكلمات إيجابية ومبهجة، فإنه يستيقظ بحركات مرحة وتفاعلية. الجهاز يكسر الحاجز بين الآلة الباردة والكائن المتفاعل.
من الناحية الفلسفية وتجربة المستخدم، هذا مذهل فعلاً. نحن نميل كبشر إلى إضفاء طابع إنساني على الأشياء التي تتفاعل معنا. لكن من زاوية هندسية وعملية بحتة.
هذا كابوس للمصممين.
كابوس حقيقي، كابوس الأجزاء المتحركة. كلما زادت القطع الميكانيكية التي تدور وتتحرك، زادت احتمالية تعطل الجهاز.
أوافقك الرأي تماماً. التقارير تنقل عن شركة هونور ادعاءها بأنها اختبرت هذه الآلية الميكانيكية 100,000 حركة متواصلة دون أعطال. هذا يبدو رائعاً على الورق وفي العروض التقديمية الأنيقة، ولكن ماذا يحدث عندما يسقط هذا الهاتف في الرمال خلال رحلة شاطئية؟
أو عندما يتعرض للغبار والرطوبة في الحياة اليومية العادية؟
صحيح، الأجزاء المتحركة كانت دائماً نقطة ضعف قاتلة في الأجهزة المحمولة،
وهو تحد لا يمكن التغلب عليه بالبرمجيات. في بيئة المختبر المعزولة، كل شيء يعمل بمثالية خالية من الاحتكاك المدمر. لكن في العالم الحقيقي، حيث تتراكم ذرات الغبار المجهلية داخل التروس الدقيقة، مدى صمود هذا النظام الميكانيكي المعقد يظل تساؤلاً نقدياً. الفيزياء وقوانين الهندسة لا ترحم.
دعونا ننتقل إلى التحفة الهندسية الأخرى التي تسرق الأضواء في برشلونة، هاتف هونور ماجيك V4.
هذا الجهاز حالة استثنائية.
تماماً. إذا كانت الأجزاء المتحركة خطراً، فالمفصلات في الهواتف القابلة للطي هي التحدي الأقدم. هذا الجهاز يعيد تعريف الممكن. نحن ننظر إلى هاتف قابل للطي بسمك يبلغ 8.9 ملم فقط عند إغلاقه.
8.9 ملم. هذا الرقم بحد ذاته يمثل تحدياً لقوانين الفيزياء التقليدية في صناعة الهواتف. بعض الهواتف التقليدية المسطحة التي لا تطوى تبدو أسمك وأضخم من هذا الجهاز. الشركات الأخرى مثل سامسونج التي كانت تعتبر نفسها مؤسسة لمجال الهواتف القابلة للطي تجد الآن صعوبة بالغة في مجاراة هذا التطمر المخيف في تقليص الحجم.
لكن المفاجأة الكبرى لا تكمن فقط في النحافة. التحدي التاريخي للأجهزة النحيفة كان دائماً البطارية. كيف يمكن لهاتف بهذا السمك المجهري تقريباً أن يستوعب بطارية ضخمة بسعة 6,000 ملي أمبير؟
هنا نصل إلى واحدة من أهم القفزات العلمية في المعرض، وهي تقنية الجيل الثالث من بطاريات السيليكون كربون. لفهم حجم هذا الإنجاز، علينا أن ننظر إلى كيف كانت تصنع البطاريات لعقود. تقليدياً، تعتمد بطاريات الليثيوم على مادة الجرافيت في القطب السالب لتخزين الطاقة. الجرافيت مستقر وآمن، ولكنه يستهلك مساحة كبيرة.
والبديل كان السيليكون، صحيح؟
نعم، العلماء يعرفون منذ زمن طويل أن استخدام السيليكون بدلاً من الجرافيت يمكن أن يضاعف سعة تخزين الطاقة بشكل هائل.
إذن السؤال البديهي هنا، لماذا لم نستخدم السيليكون منذ البداية ونرتاح من مشكلة شحن الهواتف اليومية؟
لأن السيليكون له طبيعة مدمرة جداً. عندما يمتص طاقة الليثيوم، فإنه يتمدد وينتفخ بنسبة تصل إلى 300%. تخيلي أن تحولي حشو إطار سيارة بكمية هواء مضاعفة عدة مرات، سينفجر في النهاية.
كارثة، السيليكون كان يمزق البطارية من الداخل إذن.
بالضبط، لكن ما فعلته هذه التكنولوجيا في جيلها الثالث هو بناء هيكل نانوي دقيق يدمج السيليكون مع الكربون، مما يسمح للسيليكون بالتمدد بأمان دون أن يدمر الهيكل الداخلي للبطارية. النتيجة هي القدرة على حشر طاقة هائلة في مساحة ضئيلة جداً، تماماً كأنك تضغطين خزان وقود ضخم داخل حقيبة يد صغيرة دون أي خطر.
تشبيه رائع. وإلى جانب هذه البطارية الخارقة، الجهاز لا يقدم أي تنازلات على صعيد الأداء. المصادر تتحدث عن معالج سناب دراجون 8 الجيل الرابع، والأكثر إثارة للدهشة كاميرا مقربة بتقنية بيريسكوب بدقة 200 ميجا بيكسل.
دمج عدسات بيريسكوب معقدة داخل هيكل قابل للطي بهذا السمك هو أمر شبه مستحيل هندسياً.
وللإجابة على مخاوف المتانة التي تحدثنا عنها قبل قليل، الجهاز يأتي مزوداً بزجاج درع الألماس المعتمد، وهو مقاوم للماء بمعيار IPX8، والمفصلة تم اختبارها 100,000 طية مع التزام كامل بخمس سنوات من التحديثات.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر لتطور الأجهزة، سنجد أن هذا الهاتف يقضي تماماً على عقدة التنازلات التاريخية، في الماضي القريب كان اختيار هاتف قابل للطي يعني أنك توافق ضمناً على صفقة خاسرة.
صحيح، تحصل على شاشة كبيرة ولكن تضحي بالبطارية،
وتحصل على سمك مزعج في الجيب، وتقبل بكاميرات ذات جودة متوسطة لأن الكاميرات الممتازة لا تتسع داخل الهيكل. اليوم تم تمزيق هذه الصفقة. هذا الجهاز يطرح نفسه كبديل حقيقي ومستدام، ليس فقط للهواتف العادية بل للأجهزة اللوحية أيضا.
هذا النضوج في تقنية الشاشات القابلة للطي لا يقتصر فقط على الهواتف. إذا كانت المساحة وتحديات المفصلات لم تعد عائقاً، فما الذي يمنعنا من تطبيق هذا المفهوم على أجهزة تتطلب مساحات أكبر وتبريداً أعقد؟
مثل أجهزة الألعاب المحمولة
تحديداً، وهذا بالضبط ما حاولت لينوفو الإجابة عليه من خلال جهاز ليجيون جو فولد. هذا الجهاز يمكن وصفه بأنه حرباء الألعاب الذكية، وهو يمثل زواجاً مقدساً وغير مسبوق بين نظام ويندوز الكامل وقوة ألعاب الفيديو ومرونة الشاشات القابلة للطي.
لنتخيل معاً هيكل هذا الجهاز الذي تتحدث عنه المصادر. شاشة مرنة من نوع BOLED تقدم تبايناً وألواناً مذهلة. يبلغ حجمها 11.9 بوصة عند فتحها بالكامل، وهو حجم قريب جداً من شاشة حاسوب محمول.
لكن يمكن طيها لتصبح بحجم 7.8 بوصة لتسهيل الحمل في حقيبة صغيرة أو حتى جيب معطف كبير، وترافقها أذرع تحكم لاسلكية قابلة للفصل بالكامل. هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأن المواصفات الداخلية لهذا الجهاز مرعبة بالنسبة لجهاز محمول. نحن نتحدث عن دمج معمارية إنتل لونر ليك، وتحديداً معالج كور ألترا 7 مع ذاكرة عشوائية تبلغ 32 جيجا بايت ومعالج رسوميات مدمج قوي.
مهلاً، مع هذا الحجم الرقيق والشاشة القابلة للطي، أين تذهب كل هذه الحرارة؟ معالج كور ألترا 7 ينتج حرارة هائلة تحت الضغط. عادة جهاز ألعاب محمول بهذه المواصفات سيحترق بين اليدين بعد 15 دقيقة من تشغيل لعبة حديثة، أو سيضطر النظام لخفض الأداء بشكل حاد لتجنب الانصهار.
وهذا هو الجنون الهندسي الذي قدمته لينوفو في هذا المؤتمر. لقد تمكنوا من دمج نظام تبريد سائل كامل داخل هذا الجهاز القابل للطي. كيف يمر سائل التبريد عبر مفصلة تتحرك وتطوى باستمرار دون أن يتسرب أو ينسد؟
هذا إنجاز يستحق أن تكتب فيه أوراق بحثية منفصلة بصراحة.
بالإضافة طبعاً إلى بطارية ضخمة مزدوجة الخلايا بسعة 95 واط في الساعة لتغذية هذا الوحش، وكل هذه القوة تأتي مع قدرة الجهاز على التحول الفيزيائي ليتكيف مع نشاط المستخدم من خلال ما يطلق عليه الوضعيات الأربع.
نعم، الوضعيات الأربع هي ما يجعله متعدد الاستخدامات.
الوضع الأول هو وضع الجهاز المحمول الكلاسيكي، حيث تكون الأذرع متصلة بالشاشة وهي مطوية تماماً مثل أي منصة ألعاب محمولة. الوضع الثاني هو وحدة التحكم المصغرة المطوية لسهولة الاستخدام المدمج.
ثم ننتقل للوضعيات التي تستفيد من الشاشة الكبيرة، مثل وضع الخيمة للوسائط، حيث يطوى الجهاز بشكل يشبه الخيمة ويستند على الطاولة، وهو مثالي لمشاهدة الأفلام أو اللعب باستخدام وحدات التحكم بعد فصلها. وأخيراً الوضع الأكثر إبهاراً،
وضع سطح المكتب.
بالضبط، وضع سطح المكتب حيث تفرض الشاشة بالكامل لتصبح شاشة عملاقة مسطحة تستند بمسند خلفي، لتتحول التجربة إلى ما يشبه تماماً الجلوس أمام حاسوب شخصي متكامل.
هذا يعيدنا إلى الفكرة الأساسية لجلسة اليوم، الأجهزة تتكيف معنا جسدياً بدلاً من أن نتكيف نحن معها. للمستمعين الذين يكرهون حمل حقائب مليئة بالإلكترونيات، توضح المصادر كيف أن هذا الجهاز يغني فعلياً عن الحاجة لحمل جهاز حاسوب محمول للعمل ومنصة ألعاب محمولة للترفيه وشاشة عرض منفصلة. إنه تحول جذري نحو مفهوم الجهاز الشامل.
بالتأكيد، صناعة التقنية تدرك أخيراً أن المستخدمين يشعرون بالإنهاك من كثرة الأجهزة التي يجب شحنها وتحديثها وحملها يومياً. تقديم حل يدمج القوة المفرطة مع المرونة الفائقة سيضغط بشدة على الشركات المنافسة.
بالحديث عن تجاوز حدود الشاشات المسطحة والأجهزة التي تغنينا عن حمل أجهزة أخرى، لا يمكننا استكشاف مصادر هذا المؤتمر دون التوقف عند الجهاز الذي يمثل المسمار الأخير في نعش الكاميرات الرقمية المدمجة.
تقصدين هاتف شاومي طبعاً؟
نعم، هاتف شاومي 17 أولترا. لفترة طويلة كنا نقول إن الهواتف اقتربت من جودة الكاميرات الاحترافية، لكن هذا الهاتف يتجاوز مرحلة الاقتراب ويطرح نفسه كمديل نهائي للكاميرات التي كنا نأخذها في العطلات. الشراكة المستمرة والعميقة بين شاومي والعلامة الألمانية الأسطورية لايكا أثمرت عن وحش بصري حقيقي.
المستشعر الرئيسي فيه ضخم جداً. نحن نتحدث عن دقة 200 ميجا بكسل وبحجم 1 إنش كامل داخل هيكل الهاتف. حجم المستشعر، وهو 1 إنش، هو مساحة ضخمة جداً في عالم الهواتف المحمولة. هذا يسمح بالتقاط كميات هائلة من الضوء والتفاصيل الحقيقية بدلاً من محاولة تخمينه برمجياً.
لكن دقة 200 ميجا بكسل والمستشعر الكبير ليست القصة الرئيسية هنا. ما يلفت الانتباه حقاً وهو الجزء المفضل لدي من كل هذه التقارير هو نظام العدسة العائمة.
العدسة التي تتحرك.
فكانت الشركات تستخدم الذكاء الاصطناعي لقص أطراف الصورة وعمل تقريبا رقمي أو خلق عزل وهميا للخلفية. لكن في شاومي 17 ألترا العدسة تقوم فعليا بالامتداد والتحرك ميكانيكيا خارج هيكل الهاتف، تبرز إلى الخارج لتقديم تقريب صغري حقيقي وتصوير ماكرو دقيق جدا.
هذا يطرح سؤالا مهما حول مسار التكنولوجيا. هذه النقطة تمثل اعترافاً صريحاً بأننا مهما بلغنا من التطور البرمجي فإن الفيزياء لا يمكن التحايل عليها بالكامل. أمضينا عقوداً نحاول تدريب الخوارزميات لتخمين كيف سيبدو المعهد لو كان لدينا عدسة احترافية،
لكن التخمين يظل تخميناً.
صحيح، للحصول على عمق ميدان حقيقي وتفاصيل بصرية دقيقة لا تتشوه عند تكبيرها يجب أن نعود إلى العدسات الميكانيكية والمسافات الفيزيائية الحقيقية بين عناصر العدسة.
كأننا نقول إن البرمجيات وصلت إلى سقفها الزجاجي، وللتغلب على هذا السقف كان لابد من كسر الزجاج والبروز في العالم المادي الواقعي. إذن ماذا يعني كل هذا؟
عودة الأجزاء المتحركة والميكانيكية لتكوين الصور في الأجهزة الرقمية المسطحة تؤكد أن المستقبل يتطلب تضافر القوة البرمجية المعقدة مع الهندسة الميكانيكية البحتة. العدسة التي تتحرك وتمتد هي جزء من هذا التمرد العامل العتاد على جمود الهواتف الذكية.
إذن بعد كل هذا الغوص في تفاصيل أجهزة مؤتمر برشلونة لعام 2026 من الهواتف الروبوتية إلى الشاشات التي تتحول إلى حواسيب وصولاً إلى العدسات التي تبرز ميكانيكياً، يمكننا أن نرى الخلاصة بوضوح. عام 2026 هو العام الذي كسرت فيه التكنولوجيا حاجز الزجاج المسطح.
عاص اللوح الزجاجي الأسود الثابت قد انتهى بلا رجعة. نحن نشهد الآن ولادة أجهزة تمتلك وجوداً فيزيائياً يتفاعل مع العالم الحقيقي. التكنولوجيا لم تعد مقتصرة على عالم البكسلات الذي يظهر داخل الشاشة، بل أصبحت تتعلق بما تفعله الشاشة والجهاز بأكمله في المساحة المادية المحيطة بنا. الجهاز يطوى، يتحول، يتمدد ويلتفت إلينا.
وهذا التطور السريع يقودنا إلى فكرة ختامية عميقة تستحق من كل من يستمع إلينا الكثير من التأمل المفتوح. لقد استعرضنا اليوم كيف أن الأجهزة لم تعد مجرد أدوات جامدة تنتظر منا أن نضغط على الأزرار لتنفذ أمراً. هي الآن كيانات تمتلك حركات فيزيائية مستقلة، تتتبع الوجوه بدقة، تقرأ الحالات المزاجية، تحلل تعبيرات الوجه، ثم تستجيب لها حركياً.
كما رأينا في هاتف هونر الروبوتي الذي يتراجع بخوف أو يقترب بفرح.
تماماً، والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة هنا، ماذا يعني هذا التحول لمفهوم الخصوصية داخل مساحاتنا الشخصية المغلقة؟ تاريخياً، عندما ننتهي من استخدام الهاتف، نضعه على الطاولة ويصبح مجرد أداة صامتة وميتة حتى نوقظها. لكن حين يتحول هذا الجهاز إلى كيان مادي يراقب الغرفة باستمرار، يفسر النبرات الغاضبة ويعدل وضعيته جسدياً لمتابعة كل حركة، أين ينتهي دور الأداة التكنولوجية التي تخدمنا وأين يبدأ دور المراقب المستقل الذي يشاركنا مساحاتنا الأكثر حميمية؟
نقطة مرعبة ومهمة جداً في نفس الوقت.
إذا كانت أجهزتنا لا تكتفي بالاستماع الصامت، بل تشاهد وتتفاعل وتتحرك من تلقاء نفسها لتقييم سلوكنا، فهل نحن مستعدون للعيش مع هذه الكيانات في غرف نومنا ومعيشتنا؟ هذه الفكرة بحد ذاتها نتركها لكم لتفكروا فيها. شكرا لكم على الانضمام إلينا في هذا الغوص المعرفي.